الحمد لله على نعمة الغدوة في التقرب إلى الله تعالى بتدبر آياته وتبين كلماته وأخذ تعليماته، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على خير برياته خاتم نبوته ورسالاته سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل محبته ومتابعته ومودّاته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الله تبارك وتعالى في خليقته ومركز عناياته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأمل كلام ربنا جل جلاله وتدبره مررنا على أول سورة الرحمن، والتي افتتحها ربنا تعالى باسمه الرحمن الذي تندرج فيه معاني الرحمة بلا حصر ولا حد، وقال لنا الرحمن علم القرآن، وقلنا إنه نسب تعليم القرآن إلى اسمه الرحمن إشارة إلى أنه من عين رحمته وعظيم منته تعليمه إيانا القرآن. اللهم علمنا القرآن، وعلمنا مجاري ومجالي تعلم القرآن واتساعاتها واعتلى درجاتها للمؤمن. فالمركز الأول تعظيم هذا الكتاب العزيز والإقبال عليه وحسن تلاوته وحسن تدبره وتفهم معانيه، ثم العمل بما فيه، ثم ما يكون بالفتح به من عظيم معارف وكنوز لطائف خلق الإنسان، وقدم تعليم القرآن على خلق الإنسان في إشارة إلى أن المقصود الأكبر من خلق هذا الإنسان أن يتعلم القرآن، فبه تقوم خلافته عن الله في الأرض، وبه تقوم نجاته في يوم العرض، ولا بل اعتبار له ولا وصول إلى حقيقة إنسانيته إلا بالاتصال بهذا القرآن. فهو المقصود الأعظم من خلقه أن يتعلم القرآن ويتشرف بفهم كلام الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. خلق الإنسان علمه البيان، القلب والروح الذي يستبين حقائق الأمر فيفهم ويعي، ثم يعبر كذلك ويبين للآخر، فهو يفهم البيان عن الحق ورسوله، ويفهم البيان من يبين، ثم بعد ذلك يبين للغير كذلك. علمه البيان بالمنطق الفصيح والقول الصادق، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها جل جلاله بقدرته البديعة، ووضع الميزان، فدعانا إلى أن نقيم الأمر بالميزان بالقسط والحق والعدل والهدى، ونقيم الميزان فيما أوحى إلى رسوله وبلغه إلينا في التفريق بين الخير والشر والنفع والضر والضلال والهدى والحق والباطل والنور والظلام. فلا حقيقة في ذلك لمعرفة ذلك ووزنه إلا بوحي الله وخبر رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. وكل ما خالف ذلك مما يسبق إلى ذهن الإنسان من نفسه أو من إيحاءات غيره فباطل. فالميزان ميزان الله، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وبمجرد أن يؤمن المؤمن بالله يعلم أن ميزانه هو ميزان الله، فالحق عنده ما قال الله، والخير عنده والشر بما بين الله، والحسن والقبيح كذلك، والسعادة والشقاوة كذلك، يأخذها بهذا الميزان متحررا عن جميع الأوهام والظنون التي تقام من قبل الأنفس وإيحاءات الخلق لبعضهم البعض. فما أعظم الميزان، ميزان إلهنا الرحمن، ووضع الميزان وجعل لنا بعد ذلك وزنا معنويا نزن به الكلام ونفرق بين الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، ونفرق بين النظرة الطيبة والنظرة الخبيثة، وفي الاستماع وما إلى ذلك، وجعل لنا مقادير وموازين حسية من كفة الميزان وما يوضع فيها مما يوزن به، ومن مقادير ومكاييل من مد وصاع إلى غير ذلك من أنواع الكيل، ليقوم بها العدل والإنصاف كلها، رتبها وخلقها جل جلاله لنا وهدانا إليها، فهو بذلك وضع الميزان. إن تزن أو تكيل أو تعطي أو تأخذ أو تقول أو تنظر أو تسمع، فالميزان أمامك، هذا حلال وهذا حرام، هذا خير وهذا شر، هذا صلاح وهذا فساد، هذه رفعة وهذا خفض، هذه حسنة وهذه سيئة، وهي العملة الغالية العظيمة الكبيرة، عملة الحسنات والسيئات، مستمر أثرها إلى الأبد. يكسب الإنسان من وراء الحسنات خيرات في حياته وعند مماته وفي برزخه ثم في القيامة، وتوضع حسناته فيثاب عليها. إن الله لا يظلم مثقال الذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وبالسيئة يخسر في حياته وعند مماته وفي برزخه، ومن أحاطت بسيئته دخل النار، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حتى التقاضي بين العباد في المحكمة العليا الكبرى العظمى، محكمة الجبار بين خلقه، ما يمشي فيها لا الدولار ولا يمشي فيها اليورو ولا يمشي فيها عملة روسيا ولا الصين ولا الريال اليمني ولا السعودي، ما يمشي فيها شيء من ذلك. وحكم لابد معك شيء، هات حسنات وسيتمشي، حسنات وسيئات عملة ما تسقط أبدا. من كانت عنده لأخيه مظلمة فليستحله اليوم قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. فمن توجه عليه حق في ظلم الآخر قيل لو هاتي حقه، ومن أين تجيب حق؟ إيش أعمل؟ قل ما معك من حسنات أعطه منها، خذ من حسنات هذا وردها إلى حسنة المظلوم. فإن لم تكن عنده حسنة أو فنيت في الحقوق للناس أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه، فالعملة هدي واحدة ماشي ثانية، حسنات وسيئات، ولا ذهب ولا فضة ولا العملات دي المختلقة التي فرضتها السياسات على الناس ويتلاعبون بها، يوم تطلع يوم تنزل يوم تجي ويوم تروح. واعلم أن جميعها ستسقط، جميعها سيسقط. لكن تبقى عمرة الحسنات والسيئات هذه ما تسقط أبدا، والمحكمة الكبرى تقضي بها تقيم عليها. لا إله إلا الله. يقول ووضع الميزان، فانتبه من الميزان الذي وضعه ربك وبينه لك، واترك هواك واترك موازين خاسرة خاسئة كاذبة لأهل شرق ولأهل غرب، لا خلقونا ولا لهم حقا يزنون. والميزان ميزان الذي خلق جل جلاله وتعالى في علاه، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ووضع الميزان، قال ألا تطغوا في الميزان، احذروا الطغيان في الوزن بالتطفيف وبإقامة أصل غير أصل الحق جل جلاله. لا تطغوا في الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط بالعدل، ولا تخسروا الميزان تنقصوه بتطفيف أو كيل أو تقيس لنفسك غير قياس أخيك، وتريد من أخيك ما لا تلزم بنفسك، وتنظر إليه بغير العين الذي تنظر بها إلى نفسك، خلل في الميزان. لا تطغوا في الميزان، لا تخسروا الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ثم قال والأرض وضعها وحده جل جلاله نعيش عليها، فما لأحد حق أن يحلل علينا لنا أو يحرم علينا، فإن الذي وضع لنا الأرض ربنا وله الحق أن يقول افعلوا ولا تفعلوا جل جلاله دون سواه، هو الذي وضع الأرض ما حد غيره وضعها. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ما حد منهم خلق شيء من الأرض، نحن وإياهم وجدنا الأرض مخلوقة مصنوعة مرتبة لنا مهيئة مهادا، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا نتصرف فيها، لابد نأخذ ميزان الذي خلقنا وخلق الأرض ليكون تصرفنا حسنا صحيحا جميلا طيبا، لا يثمر الفساد ولا الضر ولا الآفات ولا المشاكل. وما يحصل على ظهر الأرض في أرض المسلمين أو الكفار من كل الآفات والعهات سببه الخروج عن ميزان الله والحكم بغير حكم الله، والله ما لذلك سبب آخر، هذا هو السبب في كل المصائب التي تقع في العالم شرقا وغربا، سببها مخالفة أمر الخالق الذي خلق جل جلاله وتعالى في علاه. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى، هذا هو الميزان والشريعة والحكم الرباني، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فساد الحياة واللي بعدها، ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها هو وحده للأنام من يعيش عليها من سائر المخلوقات حيوانات ونباتات وما يقام عليها من جمادات من أبنية وغيرها وضعها للأنام، ولكن المخصوص بالخطاب من هؤلاء الأنام على ظهر الأرض اثنان، الإنس والجن، لأنهما العقلاء الموجه الخطاب إليهم والمرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم من عند الرحمن، الإنس والجن. وضعها للأنام، فلهذا جاءت الآية بعدها مخاطبة اثنين، من الأنام الخلق كلهم، ولكن خاطب اثنين، فبأي آلاء ربكما، الإنس والجن. يقول ووضعها للأنام ممهدة مهيئة لا ترجف بهم ولا تتزحلق ولا تضطرب من تحتهم، مهيئة مزودة بكل ما يحتاجونه من تغذية ومن أكسية ومن ما تتم به الأبنية، وكل مصالحهم موجودة في الأرض. يقول سبحانه وتعالى في ذكر هذه الحقيقة، يقول جل جلاله وتعالى في علاه: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء، موزون مضبوط ومحسوب، كل ما يحتاجه الإنس والجن على ذا الأرض موفر فيها، يحسنون التعامل معها ويقومون بالميزان الذي وضعنا لهم، ولهم العيشة الطيبة. يقول تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وبعد ذلك وقبله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فاعلم مرجعك ومرجعيتك ومصدر الخير لك من أين هو ومن الذي وضعه. والأرض وضعها للأنام، ولما ذكر الآيات السماوية ذكر لنا الآيات الأرضية، ولما ذكر النعم المعنوية الروحانية من تعليم القرآن ومن وضع الميزان، انتقل إلى ذكر النعم الحسية والتغذية الجسمانية. يقول تبارك وتعالى فيها، أي في الأرض، فاكهة أنواع ما يتفكه به ويتلذذ بأكله، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، فكل ما يكم من تمرها ومن ما في جذرها من جمرها وما إلى ذلك، والنخل ذات الأكمام وما يبديه سبحانه من سعفها وورقها، والحب في أنواع التغذية من بر وذرة ورز وغير ذلك، ذو العصف، والحب ذو العصف صاحب العصف، الورق والتبن الذي يخرج منه، والحب ذو العصف، والريحان هاي، وجعل أيضا في الأرض الريحان، وهو إما عموم الرزق وإما المشمومات الطيبة، فمصدر ما يستعملونه من الطيب والعطور أكثره يأتي من من هذه الأشجار، ومنه ما يأتي من بعض الحيوان كالمسك من دم الغزال، والحب ذو العصف والريحان. وفي استعمال العرب لفظ الريحان بمعنى الرزق، قالوا للعرب أين تذهب؟ قال أطلب ريحان الله، أي رزق الله، يطلب رزق الله. والحب ذو العصف والريحان، والريحان عند عامة القراء، أي وفيها الريحان، في الأرض الريحان. وفي قراءة والحب ذو العصف والريحان، يعني والحب الذي يحمل الريحان، يحمل لكم الغذاء أو يحمل لكم الرائحة الطيبة. والحب ذو العصف والريحان، وخص النخل من عموم الفاكهة للمنافع الذي فيه، ولأنه يجمع بين اللذة والتفكه والتغذية الكاملة خلال بقية الفواكه، يتلذذ بها ولا تكفي تغذية كاملة للإنسان. لذا خص النخل من بين الفاكهة، فهي فاكهة والنخل، فهي جامعة بين التلذذ والتفكه وبين التغذية الكاملة لجسد الإنسان وما يحتاجه. والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. يقول الله تعالى: رتبت ذلك وخلقت ذلك ويسرته لكم ومكنتكم منه، فبأي آلاء نعم ربكما يا إنس ويا جن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تنكران أي شيء من هذا؟ ماذا تنكرون؟ تنكرون خلقي إياكم؟ أو تنكرون تعليمي القرآن لكم؟ أو تنكرون تعليمي لكم البيان؟ أو تنكرون خلقي للشمس من فوقكم ومنافعها الكثيرة لكم؟ أو تنكرون خلقي للقمر؟ أو تنكرون تقديري لها بالمقادير لا تسقط فوقكم ولا تداق بينها البين ولا تتخلف عن طلوعها وغروبها؟ إيش تنكرون؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أم تنكرون وجود الفاكهة والنخل اللي خلقت لكم؟ أو الحب الذي تتغذون به؟ فبأي آلاء ربكم، أي شيء من هذه النعم تكذبون به وتنكرونه؟ أنتم أمام هذه الأشياء واضحة بينة لا تستطيعون إنكارها، ثم بعد ذلك تبارزون معطيكم إياها بالمخالفة والجحود والعصيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وجاءنا في الحديث أنه لما قرأ صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على جماعة من الصحابة وهم ينصتون سمين، قالوا: قرأتها على إخوانكم الجن فكانوا أحسن جوابا منكم. لما قرأتها عليهم: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد، ما نكذب بشيء من هذه النعمة، اعترفنا وآمنا وإيقنا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ورجع إلى تبيين أصل خلقتنا وتكويننا في أجسادنا هذه. قال جل جلاله: خلق الإنسان من صلصال كالفخار من صلصال. في المرحلة التي مر بها تكوين جسد أبينا آدم الذي كون فرع الله منه كل أجساد بني آدم، وذلك أنه كان طين، فالإنسان مخلوق من طين، ثم صب عليه ماء فصار حمام سنون، فالإنسان مخلوق من حمام سنون، ثم يبس وتصلب فصار صلصال، له صلصلة صوت يذهبت عليه الريح، كالفخار هذا الطين الذي تعجنونه من طين الجبال وغيرها فتكونون به خزفكم، تكونون به أوانيكم، صار صلصال كالفخار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. طين نديت بالماء فيغبست وتصلبت صارت صلصال مثل الفخار، هذا الخزف الذي تعجنون به الطين المعينة لتكونون بها أوانيكم، تعجنونها بالماء. من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج، لهب، لهب خالص صافي، لهب النار، من مارج كالنار، فالمارج اللهب الصافي القوي، وقد يتبادى على رأس النار من لهبه أصفر وأحمر، هذا لهب هو المارج. خلق الجنة يعني أبوهم إبليس فذريته الجان، فيهم المؤمنون وفيهم الشياطين والكفار والفجار. قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث أترم. قال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، فصار هو الأب للجن كآدم أب للإنس. يقول خلقه من نار كما قال خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان هؤلاء العقل كون الله أجسادهم الإنس والجن والملائكة، الإنس من الطين والصلصال والحمأ المسنون، والجان من النار، والملائكة من النور، من النور الخالص. فخلق الله الملائكة من النور والجان من النار من مارج من نار، وخلق آدم مما عرفته من التراب والطين والحمأ المسنون والصلصال الذي كالفخار. فإذا مات الإنسان فمن لم يكرم جسده بأن لا تمسه التراب ولا تأكله الأرض يرجع إلى نفس العملية يتصلب ويوقف يرجع صلصال كالفخار، ثم يدفن فيبدأ ينذاب فيصير حماء مسنون، ثم يعود إلى التراب كما كان. كما إذا بنيت بناية فأردت أن تهدمها، أول آخر ما وضعت تخرج أول حتى تصل إلى الأخير. وهكذا تكوين الإنسان، تراب حماء مسنون صلصال كالفخار. فإذا مات يجع صلصال كالفخار، بعدين حمام مسنون، بعدين تراب، عاد كما كان. لا إله إلا الله. وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء نعم ربكما تكذبان؟ من صلصال كالفخار أعطاكم سماع وأبصار وأذواق ولمس وأجهزة وكلام ونطق، بإيش تنكرون من هذا؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وجان كذلك من مارج من نار، تعول قدو سمع وبصر وعيون وأكل وشرب وتسلط على الدخول في الذوات. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ من أين جئتم بهذا؟ وهل غير الله أوجده لكم؟ فبماذا تكذبون به من النعم؟ فبأي آلاء ربكما يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد ولك الشكر على كل ما أنعمت به علينا وعلى كل أحد من خلقك. رب المشرقين ورب المغربين سبحانه وتعالى. وقد قال سيدنا إبراهيم للنمرود إن الله يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. من الذي رتب مشرق ومغرب وجعل مشرق تشرق فيه على بقع من الأرض وبقع أخرى تغرب عنها وتمشي إلى المشرق الثاني، فالمشرق الذي خرجت منه والمشرق الذي دخلت إليه مشرقين، والمغرب الذي خرجت منه والمغرب لتغربه الآن وهي تجري. وكان إذن يمثلون السابقون بما يحصل من الانحراف في رؤية الشمس ما بين الصيف والشتاء، وجعلوا مشرق الشمس للشتاء ومشرقها للصيف وقالوا مشرقين. والقصد أيضا جمع في آية أخرى رب المشارق والمغارب، بل هي في كل وقت تشرق على بقع من الأرض وتغرب عن بقع، فتعددت المشارق والمغارب. وللقمر كذلك مشرق ومغرب، ولبقية الكواكب النجوم مشرق ومغرب، فهو رب المشارق ورب المغارب، رب المشرقين ورب المغربين. كما أنه يمكن يكون هنا مشرق ومغرب الشمس والقمر لأنه ذكرهما الشمس والقمر به، ثم قال رب المشرقين ورب المغربين، المشرق للشمس والمشرق للقمر، والمغرب للشمس والمغرب هذين. ومشرق الصيف والشتاء ومغرب الصيف والشتاء، وكل بقعة تميل إليها الشمس فتشرق وتغرب من الجانب الثاني مشرقين ومغربين، تخرج من مشرق إلى مشرق وتخرج من مغرب إلى مغرب، فما دخلته وما خرجت منه مشرقين مغربين وما أو مشرقين، ويتوالى ذلك فهو رب المشارق والمغارب جل جلاله وتعالى في علاه، رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان، جعل لكم المشرق والمغرب وجعل لكم في الشروق وفي الغروب فوائد ومنافع، لا يدوم الليل طول الوقت ولا النهار طول الوقت، ولكل واحد فيه لكم سعي وشؤون تتعلق بمنافعكم وخيراتكم، فبإيش تكذبون من هذا؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بعد هذا العتاب من الرحمن واحد بعد الثاني يقول يا عبادي أنعم عليكم بهذا وهذا، فبأي شيء تكذبون؟ وبهذا فبأي شيء تكذبون؟ وبهذا فبأي شيء تكذبون؟ وبهذا فبأي شيء تكذبون من هذا؟ وهكذا تنزل الله لعباده جل جلاله حتى حرك كل من فيه ذرة من حياة قلب أو روح، يقول يا رب أنت المنعم علي، كيف أكذب بك وبنعمك آمنت بك، فاغفر لي ما قصرت فيه وما خالفت وما عصيت، وثبتني على الاستقامة حتى ألقاك شاكرا ذاكرا مشكورا مذكورا بالرحمة والجود. اللهم لا نكذب بشيء من نعمك، فلك الحمد ولك الشكر، فاعف عنا وسامحنا واجعلنا من الشاكرين الذاكرين، سلك بنا مسالك عبادك الصالحين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين.